رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا واتبع هداه وبعد. قال القاضي ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام.
فدل هذا على أن السلام يكون كلما فرغت وأتيت يكون السلام، فدخلت على قوم سلم، وإذا فارقتهم قليلا ثم عدت سلم. وقد كان هذا من أدنى الصحابة، حتى أن الواحد لو كان يسير مع أخيه ففصل بينهما جدار أو شجرة ثم عاد سلم عليه. وهذه كثرة السلام من علامات الإيمان، إفشاء السلام، كما في الصحيح: أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هذا دليل على الإيمان والحرص على الخير، ولهذا كان بعض السلف ربما ينزل إلى الشارع والأسواق وكذا من أجل السلام، من أجل السلام. نعم.
أيما يقدم
يقدم المقدم، أيما يقدم في حيث المسجد أو السلام المقدم. أنت داخل إذا بيع الباب تنتظر حتى صلت حيث المسجد ثم تعود تسلم، تقدم المقدم. داخل فوجدت سلم، طيب داخل وهو بعيد عند المنبر، صلت حيث المسجد ثم تدخل عليه وسلم، فتقدم المقدم. نعم.
ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ارجع فصل فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، نفي هنا إيه؟ لم تصلي، هو صلى، هو صلى، صلى ولا ما صلى؟ طيب كيف النبي ينفي هذا؟ أي لم تصلي الصلاة الشرعية، فالنفي هنا يعود إلى الصح. أنت صليت أداء، نعم أديت بجوارحك صلاة، لكن ليست صلاة شرعية، فتكون كلا صلاة، كالعدم، كأنك ما صليت. وهذا من السياق العربي ومن اللسان العربي مما تسع أنك تنفي الشيء، ها؟ لماذا؟ لنفي أصله، وقد تنفي الشيء لنفي كماله، فقد يأتي النفي نفي الكمال. لا يزل زنح نازي وهو مؤمن، لن يدخل الجنة قاطع رحم، هذا نفي، لكن سيدخل الجنة، لكن بعد ماذا؟ فيكون هذا من باب الوعيد. طيب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروب وإقام. نفي الإيمان هنا للأصل ولا الكمال؟ يبقى إذن قد يعود النفي الوجود فتنفي الوجود، وقد يعود للصحة، وقد يعود للكمال. إذن النفي يحتمل هذا وهذا وهذا وهذا، واضح إخواني؟ النفي يعود إلى كل هذا، وهو نافي في الشريعة، لكن طارة يقصد به نفي الوجود. لم يحصل درس اليوم مثلا، لو ما حصل الدرس يبقى ده نفي وجود درس. وقد أو لم يصلي لترك الصلاة، هذا نفي لوجود الصلاة، أو للصحة، حينما صلي صلاة باطلة، لم يصلي، أنت لم تصلي وتقصد الصحة. وقد يكون للكمال الواجب، أنت لم تصلي، ليه؟ يصلي صلاة في عجلة، يصلي في كذا، الصلاة صحيحة، فلا يكون النفي عائدا إلى الأصل، فالصلاة مجزئة ولكنها ليست كاملة، تركت سولنا وتركت كذا وتعجلت، فأنت صليت أنت، والله ما صليت، يعني صلاة سريعة وصلاة في عجلة وصلاة في كذا. يبقى إذن النفي في أساليب العقل قد يطلق ويرد بنفي الإيه؟ الوجود، وقد يطلق ورد بنفيه الصحة، وقد يطلق ورد بنفيه الكم، على حسب، على حسب. من هنا فهم أهل السنة والجماعة نصوص الشرع على وفق حقائقها اللغوية وحقائقها الشرعية، ليست حقيقة لغوية فقط في مثل هذه العقائد، لأننا ندخل الحقيقة الشرعية أي مراد الشرع من هذه الإيه؟ من هذه النصوص. ومن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ها، لما نوجهه إلى الصحة ما يستقيم، لأنه قال من لم يأمن جروب وإق، وقد دل الدليل على أن هذه معصية، والمعصية لا تخرج من الإيمان إلى الكفر، يبقى بقي أن تكون ماذا؟ للكمال الواجب. لكن هل ممكن أن يكون نفي الإيمان لنفي الإيمان المستحب؟ ممكن يأتي النفي نفي كمال المستحب، لكن نفي الإيمان لا. نفي الإيمان إما للأصل وإما للواجب. تابوا الذي الفائدة بارك الله فيكم، في فرق بين النفي من حيث هو في اللغة وكذا، ممكن يأتي للكمال اللي هو المستحب وكذا، وفي نفي للإيمان. جميع النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان فإما أن تكون نفيا للصحة وإما أن تكون نفيا للكمال الواجب، حتى عدها العلماء من حد الكبيرة. فمن حد الكبيرة يقال هذه كبيرة، كل كبيرة ورد فيها نفي الإيمان، كل كبيرة ورد في كل معصية ورد فيها نفي الإيمان يقال هذه إيه؟ يقال هذه كبيرة. يبقى إذا الجار كبيرة، السرقة كبيرة، الزنا كبيرة، يبقى نفي الإيمان لا أقل من أن يكون نفيا للواجب. هذا شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام موجود اللي هو نفي هذا الإيمان. إنما نفي قد يكون للوجود، قد يكون للصحة، قد يكون للكمال، قد يكون النفي من حيث هو الكمال المستحب. ولهذا الأحناف ماذا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة كاملة عندهم، ولهذا يوجبون الفاتحة ولا يرونها فرضا، لأن الأحناف يفرقون بالفرض والواجب. ولهذا انتبهوا حينما نقول مثلا الأحناف بيصحون الصلاة بدون فتحة، وبعدين تقرأ في كتب الأحناف أنهم يوجبونها، فتقول كيف يعني، كيف هذا يعني يوجبونها ولا ويصحون الصلاة؟ لأن الواجب عند الأحناف يختلف عن الفرض، عندهم يقسمون فرض واجب، فالواجب القطعي لا 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 الأمر القطعي هذا يسمونه فرضا، هذا الفرض بالأمر القطعي، إنما بغير القطع يسمونه واجبا. الوتر عنده مثلا واجب، واجب، بينما يعبرون أحيانا بالسنية عن الواجب. شوف، ولهذا مهم فهم مصطلحات الأئمة حتى نعرف أحكامه، وهذا ما يسمى عند العلماء المدخل إلى المذاهب. الأحناف يرون أن ختان النساء سنة، المالكية يرون أن ختان النساء سنة، ثم يقولون ماذا يا إخواني؟ سنة يأثم بتاركها، سنة يأثم تاركها. السنة معروف أنها ما يأثم تاركها، ومن هنا جاء سياق النزاع في ختان النساء. البعض يقول أن النساء قد اختلف، وذهبت المالكية والحنفية إلى أنه سنة في النساء، ورواية عن أحمد، وذهب الرواية عن أحمد والشافعية إلى أنه واجب. تمام؟ يبقى من الذي يرى سنية الختان للنساء؟ المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. ومن الذي يرى وجوب؟ الشافعي وماذا؟ ورواية عن أحمد. لا، الحقيقة أن الأربعة يرون أنه واجب، يأثم بالمرأة بترك إلا رواية عن أحمد. شوف انقلبت المسألة كيف؟ طيب حلوا هذا فين؟ في فهم مصطلحات الأئمة. ولهذا قال سنات يأثم بذلك، يقول ابن هبيرة سنات عن مالك وحنيفة سنات يأثم تاركه، إنما السنة المستحبة لا يأثم تاركه، أليس كذلك؟ يبقى هذا تعبير اصطلاحي. ليه؟ لأنه الدليل لم يرقى عندهم لكي يقال واجب. واجب، يبقى هذا مهم جدا ان احنا نطلع على ايضا عبارات العلماء سواء الفقهاء، انتبه، حتى نعرف الاحكام، او المحدثين النقاد في نقدهم للرجال حتى نعرف مقبولا من مردود. لازم تعرف لفظ الامام، لفظ ماذا يريد البخاري بهذا اللفظ لو قاله، ماذا يريد ابن المديني بهذا اللفظ لو قاله في الجرح والتعديل. ولهذا قد يكون اللفظ واحدا والمراد مختلف من علماء الجرح والتعديل. من هنا لابد أن تدرس ألفاظ الجرح والتعديل، زي صدوق كده مثلا، فده صدوق في الاصطلاح المعهود غير الإطلاق الذي قد يثقه العلماء، قد يكون على الثقة الثبت يقول هذا صدوق، ليس الصدوق بل تنزل رتبته عن الثقة الثابت وعن الثقة وعن يكون هذا صدوق. ده اصطلاح وده اصطلاح. ابن مسعود قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين وهو الصادق المصدوق. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد. والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، ثم من عدل عن الغسل الكامل المجزئ لم يكن مذموما. فمن أراد بقول نفي كمال الإيمان أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط. سببهم يقول شيخ الإسلام، اكتبوها فائدة عندكم عشان تبقى موجودة تصطحبونها دايما معكم في فهم هذه النصوص. يقول شيخ الإسلام: فمن أراد بقوله نفي كمال الإيمان أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط، أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط، وهو يشبه قول المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب. انتبه بقى، وهذا مضطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله. وهذا مضطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله، يعني قاعدة مضطردة في هذا. لا يمكن يأتي نفي الإيمان في نصوص الشرع ويراد بها نفي الكمال الايه المستحب، مثل قولين من المؤمنين الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلا قولي أولئك المؤمنون حقا، ومثل حديثه المطهور: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نستفيد يا إخوان، لا إيمان لمن لا أمانة له، يبقى نستفيد أن هذه كبيرة، هذه كبيرة، خائن الأمانة هذا كبير، وخائن العهد هذا، والذي لا يفي بالعهد هذا هذا كبير. ومثل قولي: لا صلاة إلا بأم الكتاب، إلا بأم القرآن، وأمثال ذلك. فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك. كن ينفي مسمى الاسم لا إيمان، يبقى لماذا؟ لبعض الواجب فيه الذي لابد منها، لا لانتفاء بعض المستحبات. الاسم ما ينفى لانتفاء بعض المستحبات. فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به، وإن كان معه بعض الإيمان فإن الإيمان يتباعد ويتفاضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة. هذه برضو فائدة اكتبوها إلى أن قال، يبقى ده بيستدل به على حد الكبيرة. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة، يعني عدم الدخول، لا يدخل جنة قاطع الرحم مثلا، أو كونه من المؤمنين، أن نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة، لا يكون إلا عن كبيرة. يبقى هذا حد الكبيرة، أي نص يأتيك فينا في إيمان يبقى هذا حد إيه؟ الكبيرة. أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم، فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها. نعم. نعم. خلاص يكفي. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: الذي بعثك بالحق ما وحشن ولا هذا.
يكون تفسير بعض أئمة السنة لحديث الشفاعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأخرجوا من لم يعمل خيرا قط، أو فيخرجون قوما لم يعملوا خيرا قط. أنه ليس المراد لم يعملوا خيرا قط أنهم لم يأتوا بأصل العمل، بل لم يعملوا خيرا قط، النفي هنا لكمال الإيمان الواجب، كما وجه ذلك ابن خزيمة وغيره من الأئمة. والحقيقة يعني كان هذا الجواب المقدم عند الواحد دائما وهو جواب في نفسه صحيح، جواب في نفسه صحيح، لكن من فضل الله عز وجل أن وفقنا إلى أننا أوجدنا من الأدلة ما ومن كلام العلماء ما قد يقتضي ظاهر النص، وهذه قسمة الظهر أنه فعلا قد يخرج من النار من لم يعمل قط خيرا قط، مبالنا في الواجب. وهذا في أقوام منهم من مات وله معاصي ولم يكن يعلم عن العمل شيئا، كما في أثر حذيفة هو صحيح عند ابن ماجه وغيره، يدرس الإسلام وكما يدرس وشو الثوب حتى لدى الناس المواصلات ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ما يقولون إلا لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعه، يبقى ما عندنا لا إله إلا الله ونفعت، يبقى هؤلاء لهم معاصي ودخلوا وخرجوا منها، ده ما يحتاجش تكلف بقى. أو ما يحتاجش معنى صح إلى مناقشة الخصم طويلة يقول لا 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 هذا ظاهر وأنا لست مع ابن خزيمة أقول لك قال رسول الله وتقول قال ابن خزيمة وكذا. نعم، فنقول من الوجه الآخر أيضا إن لم ترتضي جواب ابن خزيمة فعندك أنهم قد يخرجون من النار، بل 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 من توفيق الله أننا نخرج من النار من لم يصلي صلاة واحدة ولا حتى صلاة واحدة زي هذا ولا صلاة واحدة. ومن هنا الذين فائدة الوجه هذا يا إخوان، الذين قالوا بنفي الكمال الواجب طبعا كما كنا قول صحيح في نفسه، نعم، وقالوا أتى بعمل لكنه ليس العمل الكامل، عارضهم الذين لا يرون ذلك بماذا؟ بأن في النصوص أخرجه أولا إخراج ترك الصلاة ما المصلين، ثم بعد ذلك يأتي بقى بعد في حديث الشفاعة إخراج المصلين، يأتي بعد ذلك من كان في قلبه أدنى وبعدين أدنى أدنى وبعدين أدنى أدنى أدنى. فهنا وائل بيقول عدم كفره إذا كان يصلي ويترك، طب يعني بيصلي نصف يترك نصف، بيصلي ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة، هل الثلاثة أربعة أو نصف يعبر عنها أدنى أدنى أدنى؟ ده صعب، فضلا بقى أن تأتي إلى مذهب من يرى أنه يكفر بترك صلاة واحد. يعني الذي يقول بأنه يصلي ويترك قد يكون يحتاج، ولهذا تجد الجواب الأعم إيه؟ هذا المتشابه يروي عليه المحكم، ده جواب سهل وهو في نفسه أيضا جواب صحيح، إحنا ما نعترض على ذلك، نكون نكمل الجواب هذا، لكن ليس كل منازع قد يسلم لك بهذا. طيب، ثم ماذا يصنع من يرى كفر تارك صلاة في هذه النصوص اللي فيها إيه؟ أدنى أدنى أدنى، يعني لابد أن يكون يصلي، قالوا ده من شبه ربع المحكم، أو هذا متى ولم يتمكن من العمل، هذا جوابينه متشابه يرجع المحكم، يقول لك لا أنت اللي أحدثك متشابه ترجع إلى محكمنا. طيب متى ولم يتمكن من العمل يعني غير مؤاخذ، طب ليه دخل النار؟ فاحنا عايزين ندخله النار وعايزين نخرجه بلا صلاة، هو هذا المطلوب الذي يقطع النزاع والذي تقوم به الحجة. انتبهتم يا اخواني؟ بارك الله فيكم. يعني ما تونا من تمكن من عمل غير يقول لك طيب هذا ما عنده ليه دخل النار، طيب او هذا تاب قبل ما تي ولا ما تمكن من عمل، يقول تاب قبل ما تي ولا ما تمكن من عمل، طيب هذا لماذا دخل النار؟ طيب تاب يبقى تاب الله عليه من اي ذنب ولم يتمكن من العمل، صح، بس هذا لا، هم العذب ليه؟ نعم، هتقول هذه متشابه تعود الى محكم، طيب يقول هذا متعارض مش متشابه، وانا المحكم وانت المتشابه، انت الذي تورد المتشابه، انت الذي تورد المتشابه، يبقى من رأى ترك الكفر ترك الصلاة هنا كيف يجيب؟ ومن رأى أن العمل الركن هو الصلاة كما يقول الحدادية اليوم يقولون بأن تارك العمل تارك الصلاة، يعني لابد أن يخرج من النار المصلون، اللي هيخرج دول لابد أن يكونوا مصلين، طب كيف؟ كيف يكونوا مصلين وانت وإلا انهدم معتقده في ركنية العمل؟ لأنه عنده العمل ليس أي شيء من واجبات، عنده العمل الصلاة، يبقى هذا لابد أن يكون مصليا. وقوم آخرون يقولون بكون في ترك صلاة، لكن ليس العمل عندهم الصلاة، العمل عندهم يصبب بأي شيء من الواجبات. مسألة العمل تختلف عن مسألة الصلاة. من هؤلاء مثلا شيخنا ابن باز يرى الكفر بترك صلاة، وفي نفس الوقت يرى أن العمل شيء والصلاة شيء آخر. ولهذا يورد الإجماع في ترك العمل ويورد الخلاف في ترك الصلاة. ولهذا لما سئل هل الذين لا يرون كفر ترك الصلاة العمل عندهم شرط كمال، قال لا لا لا، العمل عند الجميع شرط صحة وكذا، هذا غير. كيف يستقيم الجواب في كل هذا؟ أوجه الوجه الذي ذكره ابن خزيمة على الوجه الشائع عند العرب، وذكر ابن عبد البر وغيره، هذا من جنس الشائع أن النفي يكون لكمال الواجب وليس للأصل. احفظ حديث حذيفة فإنه من أنفع ما يدلك على ذلك. حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس الثوب، وكذلك أنه قد يموت قبل فرضية العمل وله معاصي، أو كذلك قد يكون من أمة أخرى لم يكن تكليفهم كتكليفنا، لأن هذا يخرج من النار عموم الأمم، ما هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا سنخرج من النار قوما لا يصلون لأنه ما يدري عن الصلاة، أو كان تاركا للصلاة فتاب منها ولم يتب من زنا وسرقة، فعوقب على ماذا؟ على ما كان من معاصي، ولم يعاقب على ما كان من صلاة. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ أو هذه كلها أوجه ليس فيها تكلف، بل التكلف في رده أن توجب الصلاة، أنه لابد أن يكون خارجا من هذا الصلاة، والصلاة كاملة لم يكن تاركا لصلاة، هذا صعب. أو أنك تقول تاب، يبقى التوبة تشمل كل، تشمل معاصي، تشمل فعل المعاصي، تشمل ترك الواجبات وكذا، لكن هذه أوجه سهلة إن شاء الله تعالى. نعم. والله لو تفصل معه سوف يرجع عن قولي هذا، لأنه مش ما يدري هو إيه اللي بيقوله، ما يدري هو اللي لا ترسل الشيخ قد لا يستوعب المسألة دي. عاوز قعد عربي، عاوز قعد عربي قعد كده، مش ترسل سؤال العمل عن الصلاة لأنه بيرى كفر ترك الصلاة. هو قصده أنه أي عمل باعتبار أحد يا محمد هل يتركه لا يكفر إلا الصلاة، فيقول لك العمل هو الصلاة هو بيكفر، ما العمل الذي يقول أيه لك الصلاة؟ لكن هل الصلاة من أركان الإيمان؟ هذي بقى اللي بيجيبه الأعضاء العربي، بل لو اعتبر أن العمل الصلاة، إحنا عندنا الصلاة مفرد عمل، عندنا الإيمان ركنان قول وعمل، فلا يعتبر الصلاة العمل، يقوله يعني الإيمان قول وصلاة، يعني الصلاة من أركان الإيمان مش من أركان الإسلام. والله هذه أتتنا الآن، يعني تعبير هذا أتاني الآن. يبقى الصلاة من أركان الإيمان، ليس من أركان الإسلام فقط، هي من أركان الإيمان، لأن العمل أنت عندك هنا ماذا؟ الصلاة. يبقى هتبقى من الصلاة من أركان الإيمان، أليس كذلك إخواني ولا لا؟ يبقى من ترك الصلاة ترك ركن الإيمان، يبقى الصلاة من أركان الإيمان والإسلام. من؟ ما انتبهت حبيبي، ما انتبهت، خلي بالك في فرق بين حكم تارك الصلاة وبين حكم تارك العمل من الإيمان. احنا ما نناقش في حكم تارك الايه الصلاة، بس هل الصلاة هي المرادة من تعريف لك؟ ما انت تقول انت الآن بتقرر عقد السنة الإيمان قول وعمل، ما المراد بالعمل؟ الصلاة؟ لا، كل العمل. هم لا جعلوا العمل الصلاة، وبالتالي لو أتى بكل الأعمال لو ترك الصلاة يبقى تاركا ركن الإيمان، ومن هنا جعلوا من لم يرى كفر تارك الصلاة جعلوه مرجئة، زي المرجئة عند الخلاف معهم حكم تارك العمل، فلا يرون فيرون ترك العمل ولا يرون عمل من الإيمان، فلو ترك فهو مؤمن. هم يقولون كده، لا، كل من لم يأخذ بكفر تارك الصلاة مرجئ. عامل الصلاة معاملة العمل، والصلاة عندنا آحاد العمل، من آحاد العمل وليست هي العمل. نعم. فحينما نقول لمن قول وعمل، القول ركن والعمل ركن. إنما ولهذا احنا عندنا ترك الصلاة بنقول ايه كافر، ليه؟ للدليل الذي نص على كفر ترك الصلاة. يبقى ترك الصلاة كفرها للدليل الخاص، وليس كفرها انه تارك للعمل الذي هو من اركان الايمان. ولهذا يصبح هنا عندهم الصلاة من اركان الايمان. واضح اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. يعني لو هو أرض الرد، يعني لما تشدونه المؤدة واحد، نقول له لو انت عاوز تناقش مناقشة يعني السطحيين الجماعة اللي قاعدين كده وليه ريح بالك، ولا انت بتناقش مقصد العلماء، انت دخلت دلوقتي في خندق العلماء ها، ولا انت عايز تقول ايه؟ المؤدة واحد زي واحد بقول له قاعد معاك مكتبة مرة واحنا في المملكة، واحد يعني سفيه كده، قال يعني ايه اللي في الكتب دي كلها، ما نعرف كل في الكتب، تمام. فالمهم ايه، قلت له طيب انا ساسالك مساله، وسالت مساله في الصلاه، ها ماذا تصنع بعد كده؟ قال اطلع من الصلاه وابدا اكبر من جديد. يبقى كده مش اقصد اقول لي بقى تصح، لا ما تصح، انا رايح انا مستغني عن الكتب ديت، وانا اقول الله اكبر واطلع من الصلاه وابدا من جديد، واخد بالك؟ اهو انت نفس المساله برضه، اللي يقول لك ايه، طب هو المؤدى واحد، هتقول طالما انت بتترك كفر ترك الصلاه هيبقى المؤدى واحد، تمام. لان عندك لو هو أتى بكل العمل إلا الصلاة هيبقى كافر عندك، تمام. طيب ولو ما أتى من العمل إلا بالصلاة بقى مؤمن عندك، يبقى كده خلاص المؤدى واحد. نقول له لا، هذه تلتقي النتيجة، لكن مصدر النتيجة وصورة النتيجة تختلف. دي منزعها مسألة علمية، ودي منزعها مسألة عملية. دي من مسألة أحكام، ودي مسألة عقائد. ترك العمل مسألة عقدية، إيمان قولها. ترك الصلاة مسألة علمية عملية، من أحكام، من الأحكام مش من العقائد. اثنين، ترك العمل مجمع عليه، ترك الصلاة الكثير ينزل. وإن كنت أنا أرجح إجماع، لكن ما هو بأن أنا هذا ترجيحي أنا، لكن باعتبار الكتب هذا ذكر فيها الخلاف. ثلاثة، ترك العمل القائل بنجاتي مرجئ، ترك الصلاة ما أحد قال إنه مرجئ من أئمتنا وعلمائنا. تارك الصلاة وآتي العمل كفره يعود إلى ترك الصلاة فقط. تارك العمل بشيء بحيث لا يأتي بشيء من الوجبات التي اختصها محمد صلى الله عليه وسلم، تارك لركن ماذا؟ لركن الإيمان الذي هو العمل. يبقى المنزع مختلف. وإلا أنا أقول لك أنت الآن نفس المسألة، أنت كالخوارج تماما، لمن قوله عام، تمام. الإيمان قوله إيه؟ قوله عام، ما أنت زيهم بالظبط. الإيمان قوله عام، وأنت ترى إيمان قوله سنة تزق جن عمل جرح الإيه والأركة. يبقى أنت شاركت هؤلاء في قولهم. أقول لك منزل القول إيه؟ منزل القول عندي إيمان قوله عمل، وعند الخوارج ومعتزلة إيه قوله عمل. يبقى لابد نرجع إلى التفصيل. من هنا ابتباز لما سئل هل من يرى كفر تارك الصلاة أنه لا يرى أنه لا يكفر تارك الصلاة، هل الإيمان عنده شرط كمال؟ قال لا، قال لا، الإيمان عند الجميع شرط إيه؟ صح. قال لا، بل العمل سئل من لم يكفر ترك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح به الإيمان به منه. فقال الجماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة كما حكى عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لابد منه صحة الإيمان عند السلف جميعا. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها إيه مشمل. لهذا من لم يأتي بالعمل قط لا صلاة ولا غيره كفره من أمرين، من ترك الصلاة وترك عمل. أما من أتى بشيء من الواجبات وترك صلاة فكفره من جهة واحدة، وترك إيه الصلاة بس. فالتقاء الأقوال في شيء لا يعني تطابق هذه الأقوال في المنزع والنتيجة وغير ذلك. نعم. زي ايه؟ زي مرجعة العصر المنفقة، لازم نزود منفقة دي. لما من ناحية قول من قول عام ومن ناحية يقول من يثبت بلا عمل. لما نقول أنتم مرجئة قالوا كيف؟ المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، ونحن نقول عمل من الإيمان. المرجئة يقولون إذا ترك العمل فهو كامل الإيمان، نحن نقول نقص الإيمان. إذا اختلفنا عن المرجئة، نقول اتفقتما في ماذا؟ في أن تارك العمل على الإيمان. الفارق أنكم جعلتموه على إيمان ناقص، والمرجئة جعلوه على إيمان كامل. وهذا إنما هو اختلاف لفظ وليس حقيقي. ولهذا ابن تيمية يقول في بعض المواضع وهو ناقش المرجئة، إذا كنتم تعتقدون أن هذا الإيمان الذي في القلب، الإيمان في القلب يلزم منه عمل الجارحة، فسواء عبرتم عن هذا الذي يلزم بأنه من الإيمان أو ثمر من، فهذا خلاف لفظي، فإنه كيت وكيت وكيت. أما إذا اعتقدتم أنه قد يوجد الإيمان في القلب ولا يوجد عمل جارحة، فهذا هو الخلاف الحقيقي. يبقى مع المرجئة الملفقة الخلاف حقيقي ليس صوريا. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن القلب، أن الجارحة قد تخلو من العمل مع وجود إيمان في القلب. وأهل السنة لا يقول هذا أبدا، مع القدرة والعلم بالعمل والقدرة على العمل، ثم إنه لا يعمل لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان قط. هم لا يقولون في قلب إيمان، ولكنه إيمان ضعيف لم يقوى على تحريك الجريحة للعمل. لكن يوجد، أهل السنة يقول لا، الإيمان الضعيف يقابله العمل الضعيف. إنما إذا انعدمت الجارحة من العمل دل على انعدام الإيمان في القلب، طالما أنه يعلم العمل ويقدر على الاتيان به. نعم.
ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ متى
يسمعك من القرآن. لماذا تركه النبي يصلي صلاة باطلة 3 مرات؟ هذا باب تعليم، باب تعليم غير باب أمصلي كذا وصلاته بصير. لا، باب التعليم غير، هذا باب التعليم ليشتد انتباهه، فإن من كرر صلاة وكانت باطلة هذه المرات إذا جاء يتعلم سوف يكون أشد انتباه. نعم.
فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم.
وفي رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، لفظ مسلم ومتفق عليه في الجملة.
اي نعم، جميع ألفاظ حديث المختفي في صلاته كلها تضمنت ما يلزم في الصلاة، ولم يأتي فيها ما يتعلق بسنن، إنما كل ما جاء فيها إنما هو مما يلزم في الصلاة، ومن تركها عمدا بطل صلاته. لكن لابد من جمع روايات هذا الحديث. لكن السؤال، هل تختص الواجبات والأركان وكذا بما جاء في هذا الحديث فقط؟ الجواب لا، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعتبر أجمع حديث في الباب، أجمع حديث في الباب. وفيه ما استدل به الأحناف لما قالوا بكلام نبي ثم اقرأ ما تصل معك من القرآن، قد جاء شوف كده بعض الروايات فيها الفاتحة، ثم حتى لو لم يأتي في رواية المختفي في صلاته الفاتحة فقد أتى في أحاديث أخرى كحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، فعين المقرؤون وأنه لا صلاة إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، وأبو هريرة قال كل لما ذكر حديث النبي كل صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. حتى قال له السائل إن نكون وراء الإمام، قال أقرأ بها في نفسه. فدل هذا على أن ما تيسر من القرآن الجاؤنا مفسر في الأحاديث بماذا؟ بأنه الفاتحة، بأنه الفاتحة. وفيه أيضا التفريق بين حكم الجاهل وحكم المعرض، وأن الأحكام يعذر فيها الجاهل ولا ترتب عليه الإثمية إذا كان جاهلا بخلاف المعرض. وما الفرق بين الجاهل والمعرض؟ الجاهل من لم يأتي شيء له على ذهني لم يعلم لم يعلم, هذا اسمه جاهل لم يعلم. وأما المعرض علم ولم يعمل, هذا معرض كما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها, هذا المعرض. فلا بد في التفريق بين الجاهل والمعرض. الجاهل بمعنى الذي لم يصل شيء, وإلا هناك جاهل معرض. ولهذا كل معرض جاهل باعتبار إيه؟ أنه جهل مقام الرب وجهل مقام الشريعة في أنه يلزم الإنقياد ولم يفعل, اللي هو الجهل بالتبين. قد لا يتبين له أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن ينقاد إليه واستحسن فعله وكذا, هذا نقول جهل. ولهذا وصف جميع الكفار بأنهم جهال مع أنهم يعلمون المراد من لا إله إلا الله, حتى إنهم عرضوا النبي بها فقالوا قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب, يبقى يعلمون معنى لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون, إذن يعلمون المعنى. ومن من أين يأتيهم الجهل؟ لا عن عدم البيان, وإنما عن عدم التبين. ويحسبون أنهم مهتدون, ويحسبون أنهم على شيء, يحسبون أنهم يحسنون صنع. أنا أبين لك السنة الآن وانت تقول لا 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 السنة أنتم مدخلة وأنتم كذا, أبدا كلام باطل, نترك مشايخنا الذين هم ربونا والذين عندهم كذا والكفر الكثير ذي ونقول أنتم على حق, يبقى هذا جاهل بما ينبغي أن يستجيب له من النصوص الشرعي, لأنه يستدل برجال ويترك النصوص الشرعية والأقوال المعتمدة وهكذا. أما المعرض فالمعرض وصل العلم وأعرض عن اتباعه, هذا معرض وقد يقال عنه جاهل. وهذا معنى عدم الإعذار, إعذار الجاهل في كلام أئمة الدعوة. إذا وجدت نفي الإعذار الجاهل فهذا هو المراد, إلا ما كان من فلسفة الشيخ إسحاق. إنما الجهل الذي هو عدم البيان فهذا إعذار عند الجميع. وحديثه إذا أنا مت فحرقوني واضح في هذا, فإن الله لا يقدر علي, جهل أن الله يجمع جسده لو صار ترابا وذر في الرياح, وأن الله لا يبعث مثل هذا. ما حملك على هذا عبد قلم أخفتك يا رب؟ هذا جهل, جهل عموم قدرة الله, جهل عموم البعث, ومع ذلك أعذره الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ فهذا المخطئ في صلاته جهل شيئا في صلاته تبطل بصلاته, وقد أعذر وعلمه النبي وقد صح الصلاة الماضية, أما هذه الصلاة أمره أن يعيدها. يبقى هذا دليل على أن الجهل قد يقع حتى في الصحابة, حتى مع النبي, حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يقول ابن حجر ثم قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, وكان أشار بإراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها, وأن من يحسنها يقرأ بما تيسر عليه, وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما حديث عبادة والله أعلم. قال الخطبي قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر إطلاق التأخير, لكن المراد به فتحة الكتاب لمن أحسن بدليل حديث عبادة, وهو كقول فما استيسر من الهدي ثم عينة السنة المرادة. وقال نووي قوله ما تيسر محمول على الفاتحة فإنها متيسرة, أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأها, أو على من عجز عن الفاتحة, إلى أن قال فين. نعم أنت محددا عارف وفين التحديد هذا, فين نزر هذا, فين وأما الجواب القوي. والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفع وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ, وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك, الحديث إلى آخره. نعم نعم, إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبة مقرأ بأم القرآن. نعم. أي نعم صحيح صحيح صلاة صحيحة صلاة صحيحة ولا أمر بالقضاء، ولو كانت غير صحيحة لا أمر بالقضاء.
لماذا المصحح عمل جاي إذا قام بأعمال مثلا كتب جيران ظن منه أن هذا هو الصحيح،
نظن أن إيه؟
ظن أن هذا مثلا حزبية هي الصحيحة وما أتى على ذلك،
لأن عمل باطل من أصل، عمل باطل من أصل، وإن صححت صحح نيته لا عمله، إنما هذا صلاة أتى بها لكن خفي عليه محل من الأركان، فبالنسبة له صلاته مجزئة وصلاته صحيحة على ما أتى بها، كمن يصلي بنجاسة في ثوبه ولا يعلم أن النجاسة هذه من شروط الصلاة وكذا، يبقى أتى بالأصل أتى بالعمل، لكنه جهل فرضية فيه، جهل ركنا فيه، إنما هذا المنتحر هذا ما أتى بعمل صالح من أصله، إنما النية له. ولهذا حتى هذا الجهل له اعتبار معه، يعني الذي قتل أو فجر نفسه أو ولم يصله علم قط، هذا ما يأثم، هذا ما يأثم، لكن هل يكون شهيدا؟ الشهادة ترتب على العمل الصالح، ولم يكن عمله صالحا في نفسه نعم، لكن لا يأثم. هل يثاب؟ يثاب ثواب النية، أنا ونية الجهاد ونية كذا، لا إثاب على العمل، لا إثاب على العمل. هذا الذي لم يلغوا العلم قط، إنما بلغاه العلم ورد لعلم مشايخه، لا.
لماذا لم يقول ربك أن هذا يثاب النية ولا يثاب ثبت العمل؟
في اللي هو إيه؟
في المخطئ في الصلاة لأنه ترك أركان.
الكلام ليس على الإثابة، الكلام على الإجزاء، كلام على الإجزاء
تسقط عنه.
كيف تسقط؟ لابد يأتي بها. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ولو بعد أيام، وهو ليس بآثم، لا كفارة لا إلا ذلك. فهذا هدنا أو نسي، والنسيان والخطأ واحد، فلو كانت الصلاة باطلة لأمر بإعادتها كما يؤمر الناس بالصلاة. أنت يعني إذا أنت ما تفرع تفريعات، إذا جئنا بالرد على مسألة تفرع أنت تفرع آخر. الناس كيف ما هو بجاهل؟ النسيان عذر والجهل عذر، وانت ترجع كله الى العلم، النسيان عذر والجهل عذر والخطأ عذر، وهكذا مثل من زاد في الصلاة بجهل او بالخطأ، زاد في الصلاة خطأ، تكلم في الصلاة وهو بالخطأ او بالجهل او نسي شيء، فكلها اعذار. فلو كانت لا تجزئ صلاته لأمر بقضائها، لأن النبي قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لكن هو صلاة صحيحة ومجزئة نعم بحسب ما عنده من العلم، يعيد. أما صلاة بقى في الوقت يعيدها ليه؟ لأن الوقت باقي، إذا صلاة باطلة في الوقت والوقت باقي فلا بد أن يعيدها. نعم.
وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حدوة من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه،
هذا رفع اليدين، يبقى يرفع يديه ويجعل يديه حذوة من كبيه، والتكبير ركن لكن رفع اليدين سنة. فلو أنه كبر للصلاة ولم يرفع يديه صحت صلاته، ولو رفع بأي رفع أجزأت، كما قلنا لو لم يرفعها فصلاته صحيحة، كيف لو رفعها لكن ليس رفع السنة، لكن السنة أن يرفعها تكون حذوة منكبي. نعم.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره،
وهذا أيضا من السنة، فلو أنه ركع ولم يضع اليدين على الركبتين صحت صلاته، وقد كان في أول الأمر كان يضع اليدين بين الفخذين، ثم نسخ هذا بوضع اليدين على الركبتين. نعم، كما جاء عند مسلم. نعم. ما بلغ اعتبر ما بلغ. نعم.
ثم هصل ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فكار،
ثم هصل ظهره جعله مستويا، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه،
فقار مكانه،
فإذا سجد
لابد أن يرفع، فالرفع ركن ثم الاستواء ركن، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد واجب، فأن يرفع رأسه هذا الركن. فلو أنه من الركوع إلى السجود نزل يبقى ترك ماذا؟ ركن الرفع أن يرفع، وركن أن يستتم قائما. فلو أنه رفع على كلمة استتم قائما ترك ركنا، يبقى لابد يرفع ها؟ ثم يستتم قائما. نعم. لا، من اللي قال إنه ولا يتم الركن إلا بالقول سبحان ربي العظيم في المأموم؟ من اللي قال هذا؟ إنما يتم الركن بأن يأخذ كل عضو محل مكان ولو لم يقل سبحان ربي العظيم. طيب، ده بالنسبة للركن. أما أن يأتي بالواجب فأن يأتي بها واحد يقول سبحان ربي العظيم، بهذا أتى بالواجب. نعم. كيف ما احنا قلنا اللي هو الاطمئنان اللي هو يأخذ كل عضو محلة، ده الركن بدون ما يكون راكعا. طيب، أما ما فيها أن يقول سبحان ربي العظيم هذا واجب من الواجبات على الصحيح، ولا البعض يقول مستحب. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه.
كل فقار مكانه استدل به من يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرافع. بعد رفع. قال لما كان ما المكان، مكان هذا قبل الركوع هو هكذا يضع يد اليمنى على اليسرى، ها، يبقى بعض الرفع يعود الى مكانه. هذا حجة من يرى انه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذا ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر، انما كله في قار في الوضع الطبيعي، انما هذا وضع زائد، هذا وضع زائد، ولهذا لم يكن هذا مكان قبل الوضع بنفسه، إنما هذه صفة زائدة وردت بها السنة، فنحتاج إلى ورود السنة لتقول لنا هذا أيضا، لأن السنة وردت بالرفع، وردت بالاستتمام القائم، وردت برفع اليدين، ورد السنة برفع اليدين كما في الحديث الصحيح يرفع يديه عند التكبير، عند الركوع، عند القيام من الركوع، ولا فرق بين رفع اليدين عند القيام من الركوع وبين الوضع. فلو أن الوضع كان واردا لذكر مثل ما ذكر الرافع، لذكر كما ذكر الرافع. أما أن ينقل الرافع يرفع يديه حد من كبيه ولا يذكر الوضع، وذكر عند تكبير الإحرام الرافع وذكر الوضع، دل هذا على أن المقام مختلف. ولهذا فإن الوضع الذي هو معنى إذا حتى يعود كل فقار مكانه هو المعتدل العام، وهو أنه يرفع ثم ينزل اليدين هكذا. نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجلي اليسرى ونصب اليمنى.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فلابد أن تضع يديك الوضع المعتدل، لا تفرش وكذا ولا تقبض، وإنما تضع الوضع المعتدل عند السجود وتسجد بين يديك. نعم.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجلي اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة
في الركعتين إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية لا إشكال، لكن لو كانت الصلاة ركعتين أصلا كصلاة الصبح أو سنة الصبح أو كذا، فمنهم من قال يفترش ومن من قال يتورك، والأقرب الافتراش في كل ركعتين. نعم.
وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
رواه البخاري. الأخيرة، يبقى الأخيرة هذه هي ماذا؟ ها؟ الأخيرة ما تكون إلا قد سبقها مجلس، إنما لو ما كان إلا الركعتين لقال في الركعتين، لأن الأخيرة بعد الأولى، الأخيرة بعد الأولى، فيكون التورك في الرباعية والثلاثية بعد الأولى اللي هي الجلسة في الوسط. نعم. ثم قدم رجله. طيب، رواه البخاري. نعم. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.